الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نتكلم ان شاء الله عن موضوع التجسد والفداء، وربطنا هذين الاسمين باعتبار ان الفداء هو الغرض الاول من التجسد. يعني التجسد كما يرويه القديس أثناسيوس الرسولي في كتابه تجسد الكلمة له أسباب، الأساسي منها والضروري جدا هو الفداء، وفي أسباب جانبية. للأسف أن بعض الناس أخذوا بعض هذه الأسباب الجانبية وتجاهلوا الفداء، هذا انحراف، ونسبوا هذا الفكر لأثناسيوس، وأثناسيوس بريء منه كل البراء. يعني لو كان المسيح في تجسده لم يعمل سوى عمل واحد فقط هو الفداء، كان يبقى أدى رسالته. ولو ان المسيح في تجسده عمل اعمالا كثيرة جدا ولم يقم بعمل الفداء، يبقى تجسده لم يأتي بالقصد الالهي منه. فالفداء هو اساس التجسد. عايزين نشوف ايه الخطوات الخاصة بكده. برضو معتمدين على رأي القديس أثناسيوس في هذا الموضوع. أول نقطة نقولها إن الإنسان أخطأ، لهذا مش عايزه مناقشة. وخطيئة الإنسان هي خطيئة ضد الله. لماذا؟ لأن الخطية هي مخالفة وعصيان لله. هذه أول نقطة، مخالفة وعصيان لله. ثاني نقطة عدم محبة لله، لأن الله يقول الذي يحبني يحفظ وصاياي. ثالثا الإنسان في خطيئته لم يكن مؤمنا ايمانا كافيا بالله وبكلامه. يعني ربنا قال لهم يوم تأكلان من الشجرة موتا تموتا، والشيطان قال لا تموت لن تموت، فصدقوا الحية وكذبوا ربنا، ما كانوش مؤمنين بكلام الله كان يكفي. وكمان الانسان كنا يستخبى ورا الشجرة كأنه ربنا مش هيشوفه هو ورا الشجرة، برضو غير انها حاجة صبيانية، عدم ايمان بان الله يرى في كل مكان. حاجة ثالثة، ان في خطية الانسان الاول كبرياء ومنافسة لله، تصيراني مثل الله، تصيراني مثل الله. فكون انهم ما صدقوش ربنا، كون انهم مش مأمنين كويس بربنا، كون انهم مخالفين ربنا متمردين عليه، كون انهم بينافسوا ربنا وعايزين يبقوا ربنا زي ربنا، تصيران مثل الله، كل دي اخطاء ضد الله نفسه. وحاجات تانية كتيرة انا ذكرتها في كتاب ادم وحواء. مدام الخطية ضد الله والله غير محدود، تكون الخطية غير محدودة، ومدام غير محدودة تبقى عقوبتها غير محدودة، وإذا كانت عقوبتها غير محدودة يبقى إن لزم لها كفارة تبقى كفارة غير محدودة. ده كلام القديس أثناسيوس الرسول. الإنسان حينما أخطأ استحق حكم الموت، وهناك أربعة أنواع من الموت، وهناك أربعة أنواع من الموت. موت جسدي وموت روحي وموت ادبي وموت ادبي وموت ادبي. الموت الجسدي هو انفصال الجسد عن الروح، والموت الروحي هو انفصال الروح عن الله. الموت الجسدي هو انفصال الجسد عن الروح، والموت الروحي هو انفصال الروح عن الله. والموت الادبي هو فقدان الصورة الالهية وفقدان الكرامة التي كانت للإنسان قبل السقوط. والموت الأبدي هو الهلاك الأبدي في جهنم النار. والكتاب بيقول أجرة الخطية هي موت. يسأل واحد سؤال ويقول طب ربنا قال لهم يوم تأكلان من الشجرة موتا تموت، وهم ما ماتوش في نفس اليوم، يبقى الحكاية ايه؟ هقول ماتوا. آدم وحواء في نفس اكل الشجرة ماتوا الموت الروحي بانفصالهم عن الله، وماتوا الموت الادبي بفقدان الصورة الالهية. وفيما بعد ماتوا الموت الجسدي، اما الموت الابدي فانقذهم منه المسيح بالفداء. الاربع انواع من الموت تعرض ليهم الانسان.
القديس اثناسيوس يقول ان بموت الانسان قامت مشكلة.
ايه المشكلة؟ كان لابد ان يموت الانسان وليس من اللائق ان يموت الانسان. يعني دي عكس دي.
لابد ان يموت الانسان لكي يكون الله صادقا ولكي يكون الله عادلا، لانه مدام قال موتا تموت وما نطوش يبقى الله مش صادق.
وإذا كان حكم عليهم بالموت ولم يموت يبقى الله مش عادل، لأن هناك مساواة في حالة الخطية وحالة عدم الخطية، وده ضد عدل الله. ولأن أجرة الخطية موت، يبقى إذا لم يتم الموت يبقى عدل الله لم يستوفى. فكان لابد ان يموت الانسان لكي يكون الله عادلا ولكي يكون الله صادقا. وهنا تكلم القديس اثناسيوس عن العدل الالهي، بعكس الناس اللي بيقولوا مفيش حاجة اسمها عدل الهي. للأسف يعني من الافكار الغريبة اللي بيسمعوها من هنا وهناك. في الناحية المضادة كان من غير اللائق ان يموت الانسان. لماذا؟ لان موت الانسان ضد محبة الله ورحمته. وخصوصا ان الانسان كان بسيطا وليس في بهاء الشيطان. مش معقول يتركوا للشيطان كده يفترس وكده
يشتمل الشيطان. وكان ايضا موت الانسان ضد كرامة الله، لان هذا الانسان مخلوق على صورة الله. كان واحد مسك صورة الله وراح ممزقها كده امامه. وكان موت الانسان ضد قوة الله، لان هناك حرب بين الله والانسان. فالله كل قوته هافر. الله يعني استخدم قوته العجيبة في خلق الانسان على صورته كشفيه كمثاله، وجه الشيطان قال له ادي مجهودك اللي انت عملته وراح مكسره. زي فنان يقعد ياخد وقت انه يعمل تمثال جميل كده ويجي واحد يروح رميه في الارض مدغدغه. كان موت الإنسان أيضا ضد حكمة الله كما قال القديس أثناسيوس، ما الحكمة إذن من خلق الإنسان لكي يموت؟ كان خيرا له لو لم يخلق من أن يخلق لكي يموت. يبقى في عندنا مشكلة، لابد أن يموت الإنسان، وضدها ليس من اللائق أن يموت. مين اللي يحل المشكلة دي؟ يحلها عقل الله، الأقنوم الثاني، معرفة الله، أقنوم المعرفة اللي هو الإبن. فحلها بمسألة التبشت والكفارة. ايه حكاية التجسد والكفارة دي؟ عايزين نشوف. عقل الله اللي هو الاقدوم الثاني قال الحكم صدر ضد انسان، اذا لابد ان يموت الانسان، فيبقى يتجسد كانسان، يبقى انسان، صار الله انسانا لكي ياخذ الحكم الصادر ضد الانسان، صار انسانا لكي ياخذ الحكم الصادر ضد الانسان. ولعل هذا هو السبب الذي من اجله كان المسيح دائما يلقب نفسه ابن الانسان، بكثره يستخدم لقب ابن الانسان، عشان لقب ابن الانسان يحمل معنى نيابته عن الانسان، وانه مدام ابن الانسان يبقى يمكن ان ينفذ الحكم الصادر ضد الانسان. لذلك لم يكن ممكنا ان يموت عن الانسان ملاك ولا رئيس ملائكة ولا حيوان ولا اي كائن من الكائنات. لماذا؟ اولا لانهم محدودين برضو والخطية غير محدودة، ثانيا لان الحكم صدر ضد انسان فلا بد ان يموت الانسان. ولم يكن ممكنا ان ربنا يخلق انسان ويموت، حكاية عدم محدود برضو ما تنطبقش عليه، وايضا لابد ان يموت الانسان، هذا الانسان نفسه، هذا الانسان نفسه، هذا الادمي. لذلك صار المسيح انسانا للنسل هذا الانسان بالذات، حتى يمكن ان ينوب عن هذا الانسان وينفذ الحكم الصادر ضد الانسان. في واحد كان سأل سؤال وقال ليه تعتبر الخطية محدودة واللي ارتكبها انسان محدود؟ نقول صحيح ارتكبها انسان محدود، لكنها كانت ضد اله غير محدود. وكل ما الانسان اللي تخطئ اليه يكبر، كل ما الخطية اللي ضده تكبر. فانت لما تزعق لاخوك في البيت دي خطية، لما تزعق لابوك بقت خطية اكبر لان ده ابوك، هو كبر يبقى خطيته تكبر. لما تزعق لابوك الروحي تبقى اكبر لان ده روحي. لما تزعق لاسقف بقت اكبر واكبر. لا بلاش كده. لما تخطئ مثلا ضد نبي زي ما موسى زي ما هارون ومريم اخطأوا ضد موسى بقت خطية اكبر. لما تخطئ ضد ملاك اكبر. لما تخطئ ضد رئيس ملائكة اكبر. لما تخطئ ضد الله يبقى خطية غير محدودة. فهمتوا بقى الحكاية؟ كل ما الشخص اللي تخطئ اليه يكبر تبقى الخطية اكبر. لهذا تجسد المسيح، علشان يقوم بوفاء الخطية. واحنا في القداس بنقول تجسد وتأنس، ونقصد بتأنس يعني صار انسانا كاملا، لان البعض زي ابوليناريوس قال ان ممكن ياخذ جسد ومش محتاج لروح فيحيا باللاهوت الذي فيه. فعشان الكنيسة تشجب هذه البدعة باعتبار ان لو كان المسيح جسد بس من غير روح يبقى لم يشبه طبيعتنا ولم يكن انسانا كاملا، فقالت تجسد وتأنس. تجسد يعني اخذ جسدا، وتأنس يعني صار انسانا، وانسانا يعني انسانا كاملا بجسده ونفسه وروحه على الرغم من اللاهوت. وفي تجسده وتأنسه لابد ان يكون طاهرا نقيا قدوسا. لماذا؟ لان الشخص اللي له خطية اذا مات يموت عن خطيته، اما الذي بلا خطية فاذا مات يموت عن خطية غيره. طب كيف تم الدين المسيح؟ بامرين. اول امر ان حبل به بلا دنس، فلم يرث شيئا من خطية ادم ومن فساد طبيعته. وثانيا كانت حياته على الارض حياة مقدسة، من منكم يبكتني على خطية، هكذا قال. يبقى في ولادته لم يأخذ من القديم شيئا، وهو ذاته لم يفعل شيئا خاطئا، فكان بارا من كل ناحية. القدوس المولود منك يدعى ابن الله، وما دام بلا خطية يمكن اذا ان يموت عن خطية غيره. وكان لابد انه يموت ويتألم ليدفع ثمن الخطية. ولهذا لم يسمح السيد المسيح مطلقا ان لاهوته يحميه من الام ناسوته. كان يمكن ان يستخدم قوة لاهوته لتحميه من الام ناسوته، ولكنه لم يفعل هكذا. لم يستخدم لاهوته ليحميه من الالم، وانما ذاق الالم حتى كماله. من اجل هذا قال الهي الهي لماذا تركتني. يعني قال ان لاهوته تركه ليتالم دون ان يمنع الالم عنه، وقال للاب ان تركه يتالم دون ان يمنع الالم عنه، لان لو اللاهوت منع الالم عنه تبقى مساله الصليب شكليه ومظهريه، لكن هو تالم الم حقيقي. وحتى قيل في سفر اشعياء 53 ان الاب سر ان يسحقه بالحزن، سر ان يسحقه بالحزن يعني كان. وقيل عنه انه مجروح لاجل خطايانا ومسحوق لاجل معاصينا، مجروح ومسحوق. وهناك مظهر اخر لألمه عبارة انا عطشان، وطبعا المسيح ما قالش انا عطشان غير لما اتصفت المية اللي في جسمه كلها واصبح مفيش مية ممكن انها ترويه لا من جوه ولا من بره. الاجوار اتصعبت كتير في الجلد وفي المشي، ووقع تحت الصليب كذا مرة، ووقوعه تحت الصليب كذا مرة برضه. كل هذه تدل على انها كانت الام ايه حقيقية. المسيح جاء لكي يموت عن خطايانا. جاء لكي يموت ايه؟ عن خطايانا. نحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. مات في الوقت المعين لأجل الفجار. اللي بيكتبه ممكن ياخدوا الشواهد بس فيه الذي بذل نفسه لأجل خطايانا. مجروح لأجل معاصينا ومسحوق لأجل آثامنا. مرة واحدة تألم لأجل الخطايا البار لأجل الأسرة. كله لأجل خطايانا.
ما دام جاي يموت من أجل الخطايا وأجرة الخطية موت يبقى هو جاي يدفع الأجرة. ما دام جاي يدفع أجرة الخطية يبقى جاي يدفع ثمن الخطية يبقى يدفع ثمن العدل الإلهي. لأن العدل الإلهي بيطالب صاحب الخطية بالموت. وهو جاي يدفع ثمن الموت. الرأي الخاطئ في الموضوع ده بيقول لا ما جاش للعدل الالهي ده جاي لتجديد الطبيعة البشرية. الكلام اللي تلاقوه في كتابات جورج حبيب وتلاميذه. حكاية تجديد الطبيعة البشرية دي بالنسبة للمستقبل. لكن غفران الخطايا بالنسبة للماضي. يعني افرض واحد جددت طبيعته ومشي كويس من دلوقتي. طب حسابه القديم يعمل فيه ايه؟ اللي هو اجرته موت. اجرة الخطية موت. ففي موت في القديم. مهما جددت الطبيعة. فحساب الموت القديم كيف يستوفى؟ لابد بالموت. ومن هنا مات المسيح لأجلنا. البار من أجل الأثم. ولو ما كانش الإنسان تحت حكم الموت يبقى المسيح جه عشان ايه؟ يبقى تجسد عبثا ومات عبثا. إذا ما كانش فيه حكم موت جاي يستوفيه. وإذا كان فيه حكم موت جاي يستوفيه يبقى هنا يبدو العدل الالهي مستوفيا حقه. واضح النقطة دي اللي عايزة كلامي.
هنا ونقول ان السيد المسيح جاء لغفران الخطايا. مش بس لتجديد الطبيعة زي ما بيقولوا. جاء لمغفرة الخطايا. ايه الدليل على كده؟ ايات كثيرة جدا عن مغفرة الخطايا. بيقول الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. فأفسس 1:7 الذي أحبنا وغسلنا من خطايانا بدمه. غفران خطايا. بيضوا ثيابهم في دم الخروف.
يعني الثياب التي كانت قذرة وفيها بشاعة الخطية بيضوها بدم الخروف في رؤية 7:14
رمية 3:25 قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه من أجل الصفح عن الخطايا الثالثة. من اجل الصفح عن الخطايا السابقه يعني لغفران الخطايا السابقه. يبقى مش مجرد تجديد طبيعه. طب والخطايا السابقه نعمل فيه ايه؟ عشان كده بقول لكم الناس اللي بيجيبوا افكار جديده ما بيقروش الانجيل. على راي المسيح لما قال تضلون اذ لا تعرفون الكتب. ما هي الكتب بتقول اهو غفران الخطايا. لأجل الصفح عن الخطايا السابقة.
ونحن متبررون الآن بدمه نخلص من الغضب. يعني ايه نخلص من الغضب؟ يعني في غضب على الخطية واحنا بنخلص من هذا الغضب. ومات من اجل خطايانا في كورنثوس الاولى 15:4. ولذلك كان المسيح ذبيحة اثم او ذبيحة خطية كما كان محرقا. فعبرانيين 9:56 بيقول له يبطل الخطية بذبيحة نفسه. وفي أشعية 53:10 بيقول جعل نفسه ذبيحة اثم. عايزين نشوف يعني ذبيحة اثم يعني محرقة. عايزكم تفهموا الكلام ده كويس خالص. الخطية كانت لها نتيجتان او ثلاث نتائج. عايزين نقول ايه الخطيتين او الثلاث نتائج عشان نفهم. نتيجة من الخطية ان اغضاب قلب الله. انك انت اغضبت قلب الله واصبح لا يوجد صلح بين الله والناس. واتى المسيح لكي يصلح لكي يصالح قلب الله الغاضب، لكي يقيم صلحا بين الله والناس. اذا في جزء في الذبيحة موجه لله نفسه، موجه للآب، وفي جزء موجه للناس. ان من نتائج الخطية هلك الانسان، فجاء المسيح لكي ينقذ الانسان من الهلاك. يبقى جاء لكي يصالح قلب الله الغاضب ولكي يخلص الانسان الهالك، والحاجة الثالثة لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت اي الشيطان. عشان كده المسيح وهو مقترب الى الصليب قال الان رئيس هذا العالم قديم، وقال ابصرت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. فكل دي حاجات جد الصليب. تقول لي بس الصليب لتبييض الطبيعة البشرية؟ ده كلام مين يعقله؟ ده كلام مش لاهوتي. الكلام اللاهوتي حاجة من جهة الله، حاجة من جهة الانسان، حاجة من جهة الشيطان. ولذلك كانت هناك ذبيحة المحرقة كلها لله، وذبيحة الخطية للإنسان. يعني ايه ذبيحة المحرقة؟ كانت تشتعل فيها النار حتى تصبح رمادا لا يأكل منها كاهن، ولا يأكل منها مقدمها، ولا يأكل منها احد من الناس، كلها للنار تماما. فظل تشتعل فيها النار حتى تصبح رمادا تمثل العدل الالهي، تمثل الجانب الالهي في الذبيحة، مصالحة قلب الله الغاضب على الخطية، فاعطى الله حقه في الذبيحة. ولهذا كانت المحرقة هي اولى الذبائح في العهد القديم. يعني لما تقرأ سفر اللاويين تلاقي لاويين اصحاح 1 المخرقة تقعد تاكل فيها النار لغاية ما تبقى رمان، فتظل النار تشتعل نهارا وليلا كلها للنار. والله قيل عنه إلهنا نار آخرة، هذا النار. ذبيحة الخطية كانت لأجل الإنسان، الإنسان يضع إيده عليها يقرب خطاياه تحمل خطاياه، لما تحمل خطاياه يبقى تموت عن خطاياه. وهنا في الذبيحة نرى عبارة بريء يموت عن مذنب، نفس بريئة تموت عن نفس مذنبة، تحمل خطاياه. واضح الكلام ده؟ على شرط ان الذبيحة التي تموت تكون بريئة، تكون ايه؟ بريئة. وجاء السيد المسيح كذبيحة محرقة يعطي الله حقه، وكذبيحة خطية ينقذ الانسان من الهلاك. هناك فرق بين عبارتين، بين عبارة خاطئ وحامل خطية. الذبيحة لم تكن خاطئة انما كانت حاملة خطية. السيد المسيح لم تكن فيه خطية لكنه كان حامل خطية، هذا هو حمل الله الذي يرفع خطايا العالم كله. كلنا كغنم ضللنا، نلنا كل واحد الى طريقه، والرب قد وضع عليه اسم جميعنا. وضع عليه اسم جميعنا يعني ايه؟ شال خطايانا كلها. ما دام الرب وضع عليه اسم جميعنا وهو مات عن كل الاثام، تقول لي الصليب بس لمجرد تبديل الطبيعه البشريه؟ يبقى ضد تعليم الكتاب. الكتاب بيقول وضع عليه ايه؟ اسم جميعنا، وهو مات لاجل خطايانا، ليس لاجل خطايانا فقط انما لاجل خطايا العالم كله، اجل الانحراف اللي وقع فيه الناس اللي بيقولوا لمجرد تجديد الطبيعه البشريه. طب والقديم وخطايانا؟ والرب وضع عليه اسم جميعنا وهو حمل خطايانا وحمل اوجاعنا. ومش بس كده، وحمل لعنة الناموس. صار لعنة من اجلنا لكي ينجينا من ايه؟ من لعنة الناموس. صلح مع الله بالصليب. في كنوز واحد 19-20 بيقول يصالح به الكل لنفسه، الاب يعني بيصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه، عامل الصلح بدم صليبه. وبيقول صالحكم الان في جسم بشريته بالموت، في كورنثوس الاولى 19:22، وفي كورنثوس الثانيه 5:19 الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسد لهم خطاياهم. يبقى مش مجرد تجديد طبيعه بشريه، هنا مصالح العالم لنفسه وغير حاسد لهم خطاياهم. اول ما محى الخطيه بقى في صلح، لان سبب الخصومه بين الله والناس ان في خطيه، في خطيه، لانه لا توجد شركه بين النور والظلم. فلما محى الخطيه بالصليب اصبح هناك صلح بين الله والناس. تقول لي طب ما هو جددتم يبقى ما فيش خطيه، يبقى الصلح. طب والقديم، والقديم والقديم نعمل فيه ايه؟ التوبة معناها الانسان يتخلص من القديم ويمشي صحة الجديد، لكن نقول نمشي صحة الجديد من غير ما نتخلص من القديم يبقى لسه في مخرور، في خراج لسه ما اتصفاش. واحد حصلت له وسخة المعدة وعملت له جمل ولا خراج، يقول لي نول دلوقتي اكل حاجات كويسه ما تعمليش وسخه في النار. طب كويس دلوقتي، طب الوسخه القديمه اللي عامله لك القرارين؟ عشان كده بيقول مصالح، كمان في رمية 15 بيقول ونحن اعداء صلحنا مع الله بموت ابنه. هو اصحاب صلحنا مع الله بموت ابنه، يعني في تم صلح بين الله والناس. اللي بيتكلم عن تجديد الطبيعه البشريه بينسى الله في الصليب، بينسى واجبنا نحو الله في الصليب، بينسى عمل المسيح نحو الاب في الصليب. صلحنا مع الاب بموت ابنه، عاملا الصلح بدم صليبه، مصالحا العالم لنفسه. وايضا في صلح ثاني بين اليهود والامم، بين الختان والغرله، بيقول في افسس 2:16 ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب. يعني في صلح مع الاب، في صلح بين الناس بعضهم وبعض الى اخره. واضحه الحكايه دي؟ البعض يقول ان الصليب حب، طبعا حب، محدش يقول حاجه، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. لكن حب كده من نوع الطبطبه ده ما ينفعش، ان ربنا ما عندوش طبطبه. حب الله هو حب عملي. كيف ظهر حب الله للناس؟ حمل خطاياهم، دفع ثمن خطاياهم بالدم، غطى الخطيه ومحى الخطيه، هذا حب الله للناس. عشان كده بنقول في يوحنا 3:16-18 هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ليه؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. اذا محبه الله جد ذبيحه الصليب علشان لا يهلك كل من يؤمن به، نجاهم من الهلاك، هذه حب الله العمل. احبهم انه دفع ثمن الخطيه بدل منهم، احبهم يعني مات بدلا منهم، احبهم لان في ايه بتهددهم اجره الخطيه موت، فجه المسيح وقال لا، الموت عليا والحياه ليه كنت. هذا الحب، مش الحب المسيح مش فاهم يعني ايه المسيح على الصليب بيحب كده، يعني يقول للشيء للنفس اللي ممكن تعالى ناخد منظر، ملهاش معنى. لكن الحب الحقيقي هو انه مات عنه، مات بداله، محى خطيته بدمه، هذا الحب. الحب هو الموت عنا، الحب هو الفداء استدانا بدمه، الحب هو دفع ثمن الخطية، الحب هو استيفاء العبد الالهي بالنيابة عننا، لاننا كنا عاجزين عن انقاذ انفسنا. مفيش وجود خطية موت هنعمل ايه؟ وموت ابدي عشان يبقى غير محدود. فجي المسيح قال له لا يهمكم، انا هموت بالنيابة عنكم وانتوا تبقوا احياء. طب ودي موجودة في الكتاب، موجودة. اشترانا بدمه، يعني احنا كنا مبيعين، كنا بتوع ابليس، ابليس كان ملك العالم ورئيس العالم واحنا بتوعه. فجه المسيح اشترانا بدمه، اشترانا بدمه. فاسبح في سفر الرؤيا لانك ذبحت واشتريتنا لله بدمك. احنا كنا مستعبدين، فجه المسيح يعتقنا ويشتري حياتنا. وفي كورنثوس الاولى 26 بيقول لانكم اشتريتم بثمن. فاعمال 20:28 يقول كنيسة الله التي اقتناها بدمه، يعني ربنا اشترانا بدمه، اقتنانا بدمه. في بطرس الاولى 1:18-19 افتديتم لا باشياء تفنى بل بدم كريم. يبقى هنا في فداء بالدم، شراء بالدم، اقتناء بالدم. ادي الحب اللي ظهر على الصليب. عملية الصليب كانت عملية فداء، وكلمة عملية فداء يعني نفس تموت عوضا عن نفس. نفس تموت ايه؟ عوضا عن نفس. يسموها الكفارة او الفداء. فانا عايزكم تكتبوا الايات دي بتاعت الكفارة والفداء. الكفارة دي فكر الهي وخطة الهية منذ البدء، مش اقترحها بعض المفكرين الحديثين كما ينادي البعض. وانتوا عندكم فلاويين 16 يوم الكفارة العظيم وكيف يكفر عن الخطايا بالدم. خذوا لاويين 16:30 ولاويين 17:11. ثلاويين 16 30 يقول لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتكفيركم من جميع خطاياكم. بيجي رئيس الكهنة ويذبحوا ذبيحة ويكفر عن الشعب كله لجميع خطاياه. وفلاويين 17:11 بيقول لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. حياة بتأخذ عوضا عن حياة، والذبيحة نفسها بدمها تسفك دمها، يبقى نفسها راح، فبتفقد حياتها علشان تعطي حياة لآخرين. هكذا المسيح بدمه أعطى كفارة. الكفارة دي موجودة في العهد الجديد في نصوص واضحة صريحة عن ذبيحة المسيح، ففي رمية 3:25 بيقول بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة، أجل قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. وفي يوحنا الأولى 2:2 بيقول إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. فنبدأ الكفارة بنبدأ في الإنجيل وفي العهد القديم. وفي يوحنا الأولى 4:10 بيقول في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. يبقى دي محبة الله على الصليب، إنه أرسل ابنه كفارة عن خطايانا. إذا كان الكفارة والفداء موضوع واحد، ففي آيات كثيرة عن الفداء موجودة في الكتاب. في غلاطية 3:13 المسيح افتدانا من لعنة الناموس صار لعنة لأجلنا. يعني كل لعنات الناموس وبخاصة الموجودة في تثنية 28 المسيح اخذها بالنيابة عنه. الذي بذل نفسه فدية عن كثيرين، حمل الله الذي يرفع خطايا العالم كله، الذي بذل نفسه لاجلنا لكي يفدينا من كل اسم، وهي يفدينا من كل اسم مش عن تجديد طبيعة، ده من كل اسم الخطايا السالفة. وبيقول مولودا من امرأة ليفتدي الذين تحت الناموس، الذي دي بكتب غلط، ليفتدي الذين تحت الناموس. في غلاطي 4:4-5 وفي عبرانيين 9:28 لكي يحمل خطايا كثيرين. موجودا من امرأة ليفتدي الذين تحت الناموس لكي يحمل خطايا كثيرين. فمن حكاية الفداء تأتي كثيرا في عبارة لأجلنا لأجلنا لأجلنا، فواحد لأجل واحد يعني بيدي نفسه بداله، لأجله يعني بداله، وبداله يعني بيفتديه. يقول ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، رمية 5:8، مات لأجلنا يعني افتدانا ونحن خطاه. فيعني معناها ايه دي ونحن خطاه مات المسيح لأجلنا؟ يعني مات علشان ينجينا من ثمن الخطية اللي احنا فيه، البار لأجل الأثمة. مات المسيح لأجلنا، مات لأجلنا، لأن ونحن خطاه نحن تحت حكم الموت. فجاء المسيح وإحنا تحت حكم الموت، مات بدلنا، مات لأجلنا. وطبعا تحت حكم الموت ليه؟ من أجل الخطايا السالفة. فلو كان لمجرد يجدد طبيعتنا يبقى يموت لأجلنا ليه؟ لا يستطيع المسيح يجدد طبيعتنا بالنعمة، يجدد طبيعتنا بالروح القدس، يجدد طبيعتنا بقوة إلهية تحمينا من الخطية، تدينا قوة لمقاومتها إلى آخر. بعمل الروح القدس والنعمة ده تجديد طبيعة. جددنا طبعا في المعمودية، لان بيقول في المعمودية في رومية 6 ان احنا نقوم في جدة الحياة. جدة الحياة يعني الحياة الجديدة. لكن هنا ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، مات في الوقت المعين لأجل الفجار. يعني ايه مات لأجلهم؟ يعني مات بدل منهم، بدلا عنهم. يزوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد إلى آخر، لأن تسحبا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا.
برضو هنا يصور المسيح كذبيح.
فأفسس 5:2 كما أحبنا المسيح فأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله.
واضح المسيح كذبيحة بيحمل خطايا غيره وذبيحة لله ورائحة طيبة يعني محرقة لصالح لها قلب الله الغاضب. الذي بذل نفسه لأجل خطايانا. مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تألم مرة واحدة لأجل الخطايا، البار لأجل الأسرى. واضح مسألة الفداء أن المسيح جاء لكي يخلص الناس. من أجل هذا جاء إنسانا، ومن أجل هذا جاء بطبيعته بلا خطية لكي يمكن أن يحمل الخطايا التي لغيره. ولذلك تقدمة الدقيق في لاويين إصحاح 2 التي تمثل ناسوت المسيح وتجسده يقول لك لا يوجد فيها خمير البتة، لأن الخمير رمز للخطية، فهي كانت خطير بلا خمير لأن الخمير رمز للخطية. تقول لي طب ليه بنعمل القربان ونقدمه في الحمل وفيه خمير؟ لأن المسيح الذي لا يوجد فيه خمير بطبيعته حمل كل الخمير الذي في العالم، حمل خطايانا. فلو ان احنا قدمناه خطير فقط يبقى لم نقدمه حامل خطايانا، واذا كنا ما نقدمهوش حامل خطايانا طب نسميه حمل ليه؟ لماذا نسميه الحمل؟ الحمل لانه حمل خطايانا، عشان كده بنحط فيه الخمير. ليس الخمير الذي في طبيعته، انما الخمير الذي فينا نحن، الذي في طبيعتنا نحن. اما المسيح نفسه فهو قدس اقداس، ولذلك ذبيحة الخطية مع انها كانت تحمل خطايا مقدمها الا انها تسمى في سفر اللاويين قدس اقداس. تسمى ايه؟ قدس اقداس. بقي ان اقول كلمة بسيطة ما تاخدش دقايق لان المعاد خلاص. اقول لكم ان الذبائح بدأت منذ البدء، من اول ما ربنا كسى ادم بجلد
جلد حيوان طبعا. الخطية كشفت الانسان بقى مكشوف عريان، حس انه عريان. فالمسيح قال له اوراق التين دي ما مش هتنفعك يا حبيبي، اللي ينفعك الجن، يعني تذبح ذبيحة يسفك دمها تأخذ جلدها يغطيك من غير. فاصبح الانسان عنده فكرة ان الخطية بتعريه والذبيحة بتغطيه، لأول مبدأ. وبعدين ابتدت الذبائح عن الخطايا، وبعدين ارتقى بفكر الانسان في قصة ابراهيم لتقديم ذبيحة الابن الوحيد، مجرد فكر. وبعدين يقدم ذبيحة بلا عيب، وبعدين ذبيحة تحمل خطايا غير، وبعدين يقر بخطاياه على رأس الذبيحة عشان الذبيحة تاخذ خطاياه. وبعدين في يوم الكفارة العظيم في لاويين 16 ذبيحة منهم يرموها في البرية محدش يشوفها بعد كده، اشارة الى ان الخطية بعدت عن الانسان جدا ولا يعود يذكرها ولا يعرف هي فين، وذبيحة بتموت عنه اشارة الى الدم المسفوك عنه. وفضلت واحدة بواحدة نخش في تفاصيل الخطايا المحرقة اللي هي من اجل قلب الله الغاضب، والخطية اللي من اجل تخليص الانسان الهالك، لغاية لما كل ده بدأ يجي كرموز في ذبيحة المسيح، وذبيحة المسيح جات فيها الكل. حتى الفصح لما ارى الدم اعبر عنكم، ان الدم بتاع الذبيحة ينجي الانسان من الموت، ينجي الابكار من الموت. وبعدين يجي بولس في كورنثوس الاولى 5-7 يقول لان في اصحابنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا، هو ده اللي نجانا من الموت. اذا كان اي انسان عنده اي سؤال في حكاية الفداء والكفارة والعدل الالهي يبقى يحضروا للمرة الجاية ان شاء الله نجاوب عليه.